ألحقنا بالصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وحجة على الناس أجمعين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام الطيبة الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يتجدد اللقاء ويتجدد العطاء لعلمائنا ومشايخنا، ونحن اليوم على موعد مع عالم من علمائنا، وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة بعنوان فاستقم كما أمرت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وإلى فضيلته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا من نعمة الإسلام وبعثة هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أشكر لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلاء والقائمين على هذا الصف العلمي العريق الذي أسس إن شاء الله على التقوى، وسيظل بإذن الله منارا للخير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي شع منها النور والجهاد والدعوة والعلم في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، إن عنوان المحاضرة أو الكلمة كما سمعتم في معنى قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذه الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يأمرهم بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم تماما، الاستقامة عن الاعتدال والوسطية، فهي بين طرفي نقيض، بين الغلو والزيادة وبين التساهل والتضييع، بين الإفراط والتفريط. وهذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه كما رسمه له ربه جل وعلا في هذه الآية الكريمة، وهو منهج للأمة إلى أن تقوم الساعة. فاستقم كما أمرت، كما أمره الله جل وعلا، لأنه عبد لله مبلغ عن الله قدوة لعباد الله. وكذلك من تاب معه من صحابته ومن تاب بعدهم كلهم يسيرون على الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير ابتداع ولا إشداد كما أمر، فهو يسير على ما أمره الله جل وعلا لا يتعدى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنكم بدعة ضلالة. فالاستقامة إذن ويخالف فلا بد من تعلم العلم النافع، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعمل إذن مرتبط بالعلم، فعلم بلا عمل هذا مغضوب على صاحبه، وعمل بلا علم هذا ضلال. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.
فائدة.
قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن هناك من يقول ربنا الله لكنه لا يستقيم عليها ويقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يستقيم عليه، أو يقول آمنت بالله ولكنه لا يستقيم على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، لأن هناك من يقول ربنا الله وهناك من يقول آمنا بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما بأن يشرك بالله عز وجل ويعبد معه غيره كحال كثير ممن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يعبدون غير الله من الأضرحة والقبور والمزارات، فينبحون لها وينذرون لها ويهتفون بأسماء أصحابها ويتضرعون إليها في تدريج الكروبات وقضاء الحاجات، فتسمع من يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان، يستنجدون بهم وهم أموات غير أحياء لا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، فهم يقولون لا إله إلا الله فلم يستقيموا عليها بل أشركوا بالله عز وجل هذا من جلده السلطان. وهناك من يقول لا إله إلا الله أو يقول آمنت بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما لا يستقيم أبدا وذلك كالمنافقين النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، قال الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهم يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم، يقولون آمنا بالله ولكنهم لا يستقيمون على ذلك في قلوبهم، وإنما قالوا هذه الكلمة لمصالح دنيوية وهم لا يعتقدون معناها ولا يؤمنون بمدلولها ولا يعملون بمقتضاها، أولئك هم المنافقون الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون آمنا بالله. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. فهم يقولون لا إله إلا الله ويرفعون بها أصواتهم لكن ليس لها ركيزة واعتقاد في قلوبهم وليس لها تأثير في أعمالهم، وإن صبروا وصاموا وحجوا وجاهدوا إلا أن هذا في الظاهر لا في الباطن والعياذ بالله. فهم لم يستقيموا على هذه الكلمة. وهناك من لا يستقيم عليها استقامة كاملة، بل يكون عنده نقص عظيم في الاستقامة، وهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون في بعض المؤمنين. أما النفاق الأكبر فلا يجتمع معه إيمان أبدا، لكن النفاق الأصغر قد يكون في بعض المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا هو النفاق الذي حذر وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا من النفاق الأصغر، وكذلك الكذب، وكذلك الغش في المعاملات، وكذلك الفجور في الخصومات، وكذلك إخلاف الوعد، وكذلك الخيانة بالأمانة. هذا نفاق، إذا صدر من مؤمن نقص إيمانه وصار منافقا النفاق له. والنفاق بتعريفه الجامع لنوعيه الأكبر والأصغر: النفاق هو إظهار الخير وإبطان ضده وإبطان الشر. فليحذر المسلم من هذا النقص في استقامته وفي إيمانه. نعم، قد يكون عند المسلم أو عند المؤمن شيء من عدم الاستقامة الكاملة، لكن الله شرع له الاستظهار. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واسترجعوه. استقيموا إليه واسترجعوه، استرجعوه عما يحصل من نقص في الاستقامة. الاسترغار يجبر هذا النقص. استقيموا إليه واسترجعوه، أمر بالاسترغار مع الاستقامة، لأنه ربما يحصل نقص فيها تجبره بالاسترهاب. فاستقيموا إليه واستأذنوه. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تخصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تخصوا، لا أحد يستطيع أن يستقيم الاستقامة الكاملة. لن تخصوا، ولكن الاستغفار يجبر ما يحصل عنده من نقص. استقيموا ولن تخصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة تعين على الاستقامة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة أمرها عظيم، وهي تعين المسلم على الاستقامة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها أكبر من ذلك وهو ذكر الله جل وعلا، ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سددوا وقاربوا، يعني لم تستطيعوا، والتسديد الكامل المقاربة، المقاربة من التسديد، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، لأن العمل لا يعادل أقل نعمة من نعم الله على العبد، بل إن العمل نعمة من الله جل وعلا، فهو لا يقابل نعم الله عليه، ولو حاسبه الله على نعمه لهلك، ولكن الله يعفو ويتفضل، ويكون العمل الصالح سببا لرحمة الله وسببا لدخول الجنة. فالدار في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هي دار السببية وليست دار العوض، لأن الجنة ليست عوضا للعمل، لأن العمل لا يبلغ شيئا من نعم الله عز وجل. ولو حاسب الله عباده على نعمه عليهم وتقصيرهم في حقها لما دخلوا الجنة ولعذبهم، وهو غير ظالم لهم، لو أجرى عدله عليهم لما دخلوا الجنة ولعذبهم، وهو غير ظالم لهم كما في الحديث. ولكن الله جل وعلا يدخلهم الجنة برحمته وبسبب أعمالهم، فالباء باب السببية وليست باء العوض، فليست الجنة ثمنا للعمل، لأن الجنة لا تدرك بالأثمان. أيها الإخوة، الاستقامة تكون في الاعتقاد، وتكون في العبادة، تكون في العقيدة وفي العبادة، وتكون الاستقامة بالشهادة والحكم على الناس وعلى الأشخاص. أما الاستقامة في العقيدة فكما سبق أن الإنسان إذا قال ربي الله، أو قال آمنت بالله، فإنه يستقيم على ذلك، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله، ويخلص العبادة لله ويترك عبادة ما سواه. وقليل في هذه الأزمان المتأخرة ومع خشوع الجهل من يتنبه لهذا العمل، فتراه يكثر من لا إله إلا الله وآمنت بالله، لكنه في مجال العبادة يعبد غير الله كما ترى، ويشرك بالله عز وجل. وإذا قيل له في ذلك قال: الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله، أما هذا الذي نعمله مع الأولياء والصالحين إنما هو توسل بهم وليس شركا. سبحان الله، هذا هو قول المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، تقروا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه هي مقالة المتأخرين تماما، يقولون نحن نتوسل بهم إلى الله ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، والأولون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألم يتنبهوا لهذا؟ وكذلك في الأسماء والصفات، أسماء الله والصفات، الله جل وعلا وصف، الله جل وعلا سمى ووصف نفسه بأسماء وصفات في كتابه الكريم، ونبيه صلى الله عليه وسلم سمى ربه ووصفه بصفات في الأحاديث الصحيحة. لكن حصل في ذلك انحراف عن الاستقامة في الأسماء والصفات، فمن الناس من غلا في التمجيد حتى نفى الصفات عن الله بحجة أنها تشبه صفات المخلوقين، والله لا شبيه له ولا مثيل له، فنفاها بزعمه لأجل أن ينجه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فعطله من أسمائه وصفاته بهذه الحجة، ولم يعلم أن هناك فارقا بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، بل ظن أن الله إذا سمي أو وصف بهذه الأسماء والصفات أنه يشبه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ومن الناس عمله على النقيض، من غلا في الإثبات حتى شبه الله بخلقه، وهم الممثلة. أما أهل السنة والجماعة فهم استقاموا ولله الحمد، وتوسطوا فأثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. وهناك من انحرف في القضاء والقدر، القدرية النفاة والقدرية المثبتة الذين غلوا في إثبات القدر، فالمعتزلة غلوا في إثبات شيء أفعال العباد حتى ظنوا أو اعتقدوا أن العباد يخلقون أفعالهم دون أن يكون لله فيها تقدير سابق، فهم يفعلون هذا استقلالا وليس لها ارتباط بقضاء الله وقدره. هؤلاء هم المعتزلة، غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا مشيئة الله وقدر الله سبحانه وتعالى لها. وهناك من غلا في إثبات مشيئة الله وإرادة الله لأفعال العباد حتى قالوا إن العبد ليس له اختيار وإنما يفعلها اضطرارا،
وهو مجبور وهو من جبريل. قال إن العبد يفعل بدون اختيار بل هو مجبور كالآلة يحركها الصانع وكالريشة في الهواء وكالميت مع الغاسل ليس له اختيار ولا إرادة. وهؤلاء هم الجبريل أهل السنة ولله الحمد استقاموا في هذا الأمر فأثبتوا لله مشيئة وإرادة وأفعالا وأثبتوا للمخلوق أيضا مشيئة وإرادة لكنها داخل إرادة الله ومشيئته. فذلك كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ولا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل للعباد مشيئة في قولهم وما تشاءون وجعلها مربوطة بمشيئة الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأولها رد على القدرية النفاة وآخرها رد على القدرية المجدرة. وهذا هو الاستقامة على دين الله. هناك أيضا استقامة في العبادة بين الإفراط والتفريط بين الغاوي والجافي. فيتوسط الإنسان في عبادته لله عز وجل بلا غلو وإفراط وبلا جفاء وتساهل. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه يسألونهن عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبتدوا به. فلما أخبرنهم بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم تقالوها ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب غضبا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فرد عليهم غلوهم في العبادة وزيادتهم في العبادة وردهم إلى سنته صلى الله عليه وسلم التي هي الاعتدال والخير والصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله عز وجل. فهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الطرف الثاني فهو المفرط الذي يغير أوامر الله يغير أعظم العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة. يغيرون الصلاة التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة 5 مرات. فمنهم من لا يصلي أبدا ويترك الصلاة متعمدا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لا يصلي فهذا كافر. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام العبد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. قال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ أول ما أجابوا عن سبب دخولهم النار لم يكن من المصلين. وقرن سبحانه ترك الصلاة مع التكذيب. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي هذه الآيات أيضا قرنه مع التكذيب: وكنا نكذب لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة متعمدا من غير عذر. بل إن المسلم لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله باقيا، لكنه يصلي على حسب حاله. فالمريض يصلي على حسب حاله، المسافر يصلي ويقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين. في حالة الخوف لا تسقط الصلاة، بل ولا صلاة الجماعة حتى. والخوف الشديد: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا تسقط الصلاة بحال. وهؤلاء تركوها للكلية، فكيف يقال إنهم مسلمون؟ وكذلك لو صلى الإنسان لكنه ترك الصلاة في الوقت، لم يصليها في الوقت، فهذه لا تقبل منه، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها في الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا يضيعها ويخرجها عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماه مصلين فدل على أنهم لم يتركوها، ولكنهم لم يصلوها على ما فأخرجوها عن وقتها. فهؤلاء هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة الوقت، فهم لا يصلون في المواقيت، كذلك لا يصلون مع الجماعة التي أمر الله أن تقام في الجماعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الصلاة في الجماعة، وشرع النداء لها: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كل هذا لم يلتفتوا إليه، فصاروا يصلون صلاة على حسب أهوائهم ورغباتهم، لا على حسب ما شرعه الله جل وعلا. فهذا من إضاعة الصلاة. وهذا طرف التوحيد مقابل طرف الإفراط في العبادة. الاستقامة في الحكم، فمن ولي الحكم بين الناس فإنه يجب عليه العدل بين الصفوف. قال تعالى: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعرفكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك الاستقامة في الشهادة. في الشهادة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما الا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فيكون الانسان مستقيما في شهادته لا يحيف مع قريبه او مع صديقه ولو على انفسه بل ولا على نفسه يحيف لنفسه فليعدل مع نفسه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدل حتى مع الكفار الذين تبغضونهم بغضا في الدين من الولى والبراء لا يحملكم بغضهم لهم ومعاداتكم لهم في الدين على ان تظلموهم وان تجوروا عليهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فهذا هو العدل في الشهاده والقول قال جل وعلا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا فالانسان يعدل في اقواله وافعاله وشهادته وحكمه بين الناس وكذلك الحكم على الاشخاص لهذا اهل السنه والجماعه توسطوا في اصحاب الكبائر التي يدون الشرك فلم يعطوهم الايمان الكامل كما تقوله المرجئه الذين يقولون انه لا يضر مع الايمان معصيه فالعاصي كامل الايمان والطرف الاخر الذي يكفر اصحاب الكبائر التي دون الشرك وهم الخوارج والمعتزله من قال بقولهم يحكمون على الجاني والشارك وشارك الخمر وفي الربا يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله ويقلدونهم في النار هذا غلو في الحكم على اصحاب الكبائر اهل السنه توسطوا واستقاموا في الحكم عليهم فقالوا الكبائر التي دون الشرك لا يكفر بها الإنسان كما تقوله الخوارج ولا يحصل له الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة بل يحصل له إيمان ناقص بحسب ما يفعل من الكبائر فهو مؤمن بإيمان فاسد بكبيرته أو هو مؤمن مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق مطلق الإيمان يعني معه إيمان ناقص وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهم توسطوا في هذا الأمر العظيم بين هاتين الطائفتين الضالتين واستقاموا على الحق وقالوا بموجب الكتاب والسنة هذه هي الاستقامة وكذلك الحكم على الأشخاص من أصحاب النحل والمذاهب والأقوال فإنهم يعدلون يعترفون بما معهم من الحق ويعترفون ما معهم من الخطأ فلا يسقطون عن أخطائهم ولا يشتدون عليهم ويجحدون ما معهم من الحق هذا طريق أهل السنة والجماعة وهو طريق الاستقامة في كل هذه الأمور ولله الحمد والمنة فهذا هو دين الاستقامة ودين الاعتدال في كل شيء وقد ذكر الله جل وعلا جزاء هؤلاء المستقيمين على قولهم آمنا بالله، قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت وعند الاحتضار تنزل عليهم للبشرى في ساعة الحية، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا أو على أولادكم وأقاربكم فنحن نخلفكم فيها، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أبشروهم بالجنة وهم ما زالوا في على قيد الحياة في هذه الدنيا عند فراقهم لها، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كانت الملائكة معهم في الدنيا يصاحبونهم ويسددونهم ويعينونهم على طاعة الله، وكذلك يكونون معهم في الجنة. قال تعالى قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن فلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا جزاء المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وسمعتم جزاء المنحرفين عن طاعة الله وعن الاستقامة على دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على دينه إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. شيخنا الفاضل، هناك بعض الأسئلة التي يتطلع طلاب هذه الجامعة إلى الإجابة عليها، وأول هذه الأسئلة أثابكم الله، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. فما معنى لا تغلوا فيه؟ وكيف يكون الغلو في القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الغلو في القرآن والله أعلم هو أن يحمله على غير محمله ويستدل به على غير مدلوله، كما فعلت الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة وغيرهم، فهم حملوه على غير محمله فغلوا فيه، وكذلك أن يستدلوا به على غير ما يدل عليه، كان يأخذ الآيات المتشابهة ويستدلون بها ويقطعونها عن الآيات المحكمة التي تفسرها وتوضحها، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فهذا والله أعلم هو الغلو في القرآن، غلو في الاستدلال وغلو بالعمل به، قد يستدلون في العبادة ويشقون على أنفسهم، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم. الله إليكم. سؤال، ما باختصار ما الأسباب التي تعين العبد على دوام الاستقامة وجزاكم الله خيرا؟
كما ذكرنا في أول الكلمة تعلم العلم النافع، فهذا مما يعين العبد على الاستقامة، أن يتفقه في دين الله، فإن الخوارج ما وقعوا في الغلو إلا لقصورهم في الفقه وتعلم العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصارهم على فهمهم ورفضهم لفهم الصحابة، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم ارتكبوا الجهل والفهم الخاطئ. فهم وقعوا بما وقعوا فيه بجهلهم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص أصروا في فهمها فأتوا من التفصيل في العرفان. فهذا هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. وكذلك كل من جهل ولم يتعلم فإنه وإن أراد الاستقامة فإنه قد يظن شيئا أنه استقامة وهو انحراف وغلو وإفراط أو تفريط.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. إنا نحبك في الله. والسؤال: هل يعذر المشركون الذين يعبدون القبور والأضرحة بالجهل؟ وهل من شروط إقامة الحجة فهم الحجة والاقتناع بها، أم يكفي في ذلك بلوغ الحجة، بلوغ يعني المعتبر في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
أنا أتعجب من قولهم يعذرون بالجهل. الجهل إلى متى؟ هذا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم زال الجهل ووجد العلم وانتشر ولله الحمد، وهم يقرؤون القرآن ويجودونه، فربما يقرؤونه بالقراءات السبع أو العشر. أين الجهل وهم يقرؤون تحذير من الشرك والتحذير من الكفر، تحذير من المعاصي وبيان المحرمات في القرآن؟ فهؤلاء بلغتهم الفجر وهم عرب، والقرآن بلسان عربي مبين. فمن بلغته الحجة وهو عربي قامت عليه الحجة، لأنه بإمكانه أن يفهمها، لأنها بلغته بإمكانه أن يفهمها، وما لا يفهمه يسأل عنه أهل العلم. فهو يكفي أن القرآن يبلغه إذا كان عربيا. والله جل وعلا قال لنبيه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن: ومن بلغ، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. جعل مجرد بلوغه لهؤلاء العرب أنه كافر، لأنهم يفهمونه وبإمكانهم أن يسألوا من يفيدهم في هذا. أما الذي لا يفهم العربية، الأعجمي الذي لا يفهم العربية، فلا بد من إبلاغ الحجة له من تفهيمه له، لأنه لا يفهمها، قد تقرأ عليه الآية والآيات أو القرآن ولا يفهم، فلا بد أن تبين له. ولهذا تترجم معاني القرآن، تترجم معاني القرآن لغير العرب لأجل أن يفهم القرآن. فالحاصل أن العربي يكفي بلوغ القرآن له، لأنه باستطاعته لا يفهم إذا أراد. وأما غير العربي فلا بد أن يفهم معنى الحجة.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم. سؤال: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضوابط العذر بالجهل المانع من تكفير المعين.
كما ذكرت لكم، المانع هو الجهل الذي لا يمكن زواله، لأن كان منقطعا ليس عنده من يبين له، وكان في أرض منقطعة لم يبلغه شيء عن الرسول ولا عن القرآن ولا عن، فهذا يكون حكم أهل الفترة، وكمصكم هذه الفترة الله أعلم بحاله ويبين له ذلك، ولا بد من إقامة الحجة عليه. أما الإنسان الذي يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع القرآن فهذا قامت عليه الحجة.
أحسن الله إليكم. ما هي نصيحتكم للطلاب الذين في بلادهم مظاهر شركية ظاهرة، كيف يصدعون بالتوحيد وهم مع ذلك يخافون عاقبة الدعوة من قتل أو ضرب؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
عليهم أن يبينوا حسب الاستطاعة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في وأهل الأرض كلهم إلا من شاء الله على الكفر، ومع هذا بلغ الرسالة ودعا إلى الله. كان في مكة يقتصر على الدعوة والبيان والبلاغ ويصبر على ما يناله وينال أصحابه من الأذى. ولما هاجر إلى المدينة وتكون عنده جماعة قوية من المسلمين، حينئذ أمره الله بالجهاد لمن عاند وأصر على الكفر ودعا إلى الكفر. فالحاصل أنهم يدعون بحسب ما يستطيعون، يدعون بالبيان بالوعظ بالتذكير بالتعليم، تعليم الناس شيئا فشيئا.
أحسن الله إليكم. هل من يحافظ على الأذكار اليومية يصاب بالمس أو السحر أو العلم؟
الله أعلم، هذه أقدار الله سبحانه وتعالى. قد يكون أنه يأتي بالأذكار من غير استحضار لمدلولها ومن غير اعتقاد لمدلولها، فلا تنفعه الأذكار إذا كان يأتي بها مجرد كلام بدون اعتقاد وبدون توكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء بها مع التوكل على الله ومع الإيمان بها فإن الله ينفعه بها. نعم.
سؤال: الذي يحس بقرب موته في بعض الأوقات وهو على الفراش ويشعر بأن هناك وقت محدد سيموت بعده كحصول شيء ما، فيقوم مذعورا ذاكرا لله شاهدا ومهللا ومكبرا، هل هذا علامة خير واستقامة أم لا؟ أجيبونا مأجورين.
على كل حال، ذكر الله والتهليل علامة خير إن شاء الله إذا صحبه نية صالحة وتوبة صادقة. أما أنه إذا فجع ذكر الله وقال آمنت بالله ثم إذا راح الخوف عنه عاد إلى ما كان عليه من الانحراف والمعاصي، فهذا لا ينفعه هذا الكلام لأنه مؤقت. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الغناء والمعازف في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لما ذكر الله القرآن إنزال القرآن في أول السورة قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، يعني يستعيض عن القرآن له الحديث. وله الحديث كما قال ابن مسعود وحلف عليه قال: الغنى له الحديث هو الغنى، وحلف على ذلك. وروي هذا عن غير ابن مسعود تفسير القرآن تفسير له الحديث بأنه الغنى، وهو لا وهو ذكره الله في مقابل القرآن. فمن الناس من يكون من أهل القرآن ومنهم من يكون من أهل الغنى والمعازف والمزامير، وفرق بين هذا وهذا. فله الحديث حرام بهذه الآية، سماه الله له الحديث وتوعد أصحابه. نعم.
الله إليكم. سؤال: هل الدخول على
وفي الحديث الذي في البخاري أنه سيكون في آخر الزمان أناس يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو، جمع معزفة، وهي الموسيقى ومشتقاتها. فالمسلم يتجنب هذه الأمور ويكون مع ذكر الله ومع القرآن، ولا يكون مع الأغاني والمزامير والطرب غير ذلك مما تعد به الإذاعات والمحطات والتسجيلات، هذا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والغنى قرآن الشيطان، كما أن القرآن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل: هل الدف حلال أم حرام للرجال بشكل عام؟
الدف من آلات له، ولكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، ويكون في النساء بيد النساء وفي محيط النساء، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الرخصة ونتعداها ونوسع في هذا الأمر، فلنقتصر على مورد الرخصة. نعم. وهو في الدفن خاصة دون غيره من آلات اللهو، ما تباك الأغاني والمزامير والطرب لا في مناسبة الزواج ولا في غيره، إنما الدفن فقط مع شيء من القصائد بدون تطريب وبدون فن غنائي، وإنما يعني غنى حسب الجاري في العرف، في عرف النساء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أكرمكم الله، ما علاج السحر؟ لأن بعض الناس يقولون في بلداننا نحن نصلي في مكة وهم قائمون على السحر، نصلي في مكة كل يوم الجمعة وهم يقومون على السحر.
لا يكفي أنهم يصلون في مكانهم، أو لا يصلون في مكة، يحافظون على الصلاة وهم في مكانهم إن كانوا صادقين، وهم كيف يصلون في مكة إلا إن كانت الشياطين تحملهم، ربما عندهم خوارق شيطانية تحملهم الشياطين تطير بهم إلى حيث يريدون، وما أظن أن الشياطين تبي تجيبهم من مكة، هذه كلها خرافات وضلالات. إن كانوا صادقين يحافظون على الصلاة في بلدهم وفي بيوت الله في مساجدهم. نعم.
أحسن الله إليكم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض، فما حكم ذلك؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض،
هذا ليس بمسلم، لم يأتي ببقية الفرائض واقتصر على التلفظ بالشهادتين وهو متمكن من العمل قادر على العمل وتركه متعمدا، هذا ليس بمسلم. سمعتم ما جاء في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا كان لا يصلي لا كان غيرها من بقية المعاصي فهو ليس بمسلم. الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا لم يستقم على هذه الكلمة، ويأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى ويترك ما فرض الله غير الاستقامة، لا يكفي أنه يقول ربنا الله، بل لا بد من الاستقامة عليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، فقال له الصحابة كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم عليه، فلا بد من حق لا إله إلا الله، وهو الإتيان في الفرائض وتجنب المحرمات، هذا من مقتضى لا إله إلا الله، فليست لا إله إلا الله مجرد قول وقال باللسان، بل لها معنى ولها مقتضى، معناها أن لا يعبد إلا الله، أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضاها أن تترك عبادة ما سوى الله وأن تؤدي ما فرض الله وتجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولما سئل همام بن منبه رحمه الله قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، وأثنان لا إله إلا الله هو الأعمال والأعمال الصالحة. لا إله إلا الله بدون أعمال لا تفتح أبواب الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، لقد انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، نرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا الاحتفال والتنبيه على ذلك.
ما أظن يصحكم هذا، وهذا يبين كل سنة وألفت فيه مؤلفات وأيضا تلقى فيه محاضرات وكلمات وبرامج في الإذاعة، فتبين الأمر ولله الحمد أن هذا الاحتفال بدعة لا أصل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمر به ولا أقر أحدا عليه، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة كلهم القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع، إنما حدث بعد المئة الرابعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لما جاء الباطنيون استولوا على مصر، والباطنيون شيعة باطنية استولوا على مصر، فإنهم جاءوا ببدعة المولد، وجاءوا أيضا بالبناء على القبور والأضرحة، فجاء معهم البلاء والشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا لما كان النصارى يحتفلون في مولد المسيح وقد ابتدعوا هذا، من جملة ما ابتدعوا قلدهم بعض المسلمين فصاروا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول فهو منهم، وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في حقه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد، قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في حقي كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب اليوم في ظل كثرة الفتن؟
نعم، عليهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سؤالي، هل النار والجنة مكانهما في الأرض أم في السماء، وهل تفنى الجنة والنار؟
الله أعلم، لكن الجنة في السماء، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق هو المطر والله أعلم، وما توعدون هو الجنة، الجنة في السماء، وأما النار فهي في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط أن تكون
للشباب؟ الله تعالى قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقبلها قال إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم.
بارك الله فيكم. هل يشترط؟
وأما يعني تكمل لو سمحت، وأما ثناء الجنة والنار فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، والقول بأن النار تفنى قول شاذ، أما القول الصحيح والحق أنها لا تفنى ولا أهلها يفنون أيضا، وإنما هم خالدون مخلدون فيها والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال، هل يشترط أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن، أي المظهر الخارجي؟
الاستقامة في المظهر الخارجي هذا شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، لا بد أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما المراد بالنفاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق ضد الأنصار؟
النفاق إذا كان يبغض الأنصار من أجل الدين، من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم وجهادهم مع رسول الله، هذا كفر يخرج من الملة. أما إذا كان يبغضهم لأشخاصهم أو أحدا منهم لشخصه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي خطيرة جدا. ولا يبغض الصحابة إلا منافق، لا يبغض الأنصار إلا منافق. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين دخول المسلم في الجنة بدون عوض منه وبين قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟
تفضل من الله، هذا تفضل من الله، ما هو من باب الثمن والعوض، وإنما هو تفضل تفضل الله به عليه.
أحسن الله إليكم.
هذا قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يترمدني الله بقول. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم.
وإلا كيف يعني لو سمحت كيف يشتري منهم الجنة وهي ملكه، ملكه سبحانه وتعالى، كيف يشتريها منهم؟ إلا أن المراد بذلك والله أعلم أن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي لقوة الأدلة، أو أني أكمل في القولين؟
تصحيح يعني كيف يشتري لهم أنفسهم وهي ملكه سبحانه وتعالى. نعم. يعني السؤال
هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي لقوة الأدلة؟
ما تعمل إلا بما ترجح فيه الدليل، ما ترجح بالدليل فإنك تعمل به، يجب عليك العمل به. أما أنه لازم يترجح عندك أنت، إذا ترجح عند أهل العلم والثقات هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الزهد انتفاء غلطة الناس؟
الزهد هو قصد الفضول التي لا يحتاج إليها الإنسان من الطعام والشراب والكسوة التي لا يحتاج إليها، هذا هو الزهد. وليس الزهد ترك ما يحتاجه الإنسان، هذا ليس من الزهد. الزهد هو ترك الفضول. نعم.
أحسن الله إليكم. وسؤال آخر له: أنا طالب علم، ما الوسيلة إلى أن أكون عالما؟
تتعلم.
أحسن الله إليكم. ما هي شروط تكفير من ترك الصلاة متعمدا؟
إذا تركها متعمدا فهو كافر، ما يحتاج شروط. إذا تركها متعمدا فهو كافر.
شكر الله لكم. ما هو توجيهكم لبعض الشباب المتحمسين الذين لا يتلانون في تكفير كل مخالف شيئا مما أنزل الله بغير إقامة حجة ولا إزالة شبهة؟
أن يتقوا الله. توجيهنا لهم أن يتقوا الله وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، ولا يسلكوا سبيل الخوارج الذين كفروا المسلمين بناء على فهمهم الخاطئ، ورفضوا أن يتعلموا من أهل العلم. فعليك أن تتعلم وأن تتقي الله وتخشى الله. ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع ذلك عليه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر لكم. سؤال يقول: ما حكم من يقصر الصلاة زعما أنه مسافر وهو في الجامعة الإسلامية؟
هذا خطأ، لأنه ما جاء مقيم للدراسة في الجامعة الإسلامية أو في غيرها، الإقامة التي تزيد على 4 أيام عند جمهور أهل العلم تمنع القصر، لأنه انقطع السفر في حقه وصار مقيما، فيلزمه أحكام المقيمين لما عليه جمهور أهل العلم. والإنسان لا يتتبع الأقوال والخلافات إذا كانت تتوافق مع هواه، عليه أن يحتاط لدينه وأن يترك الرخص والأقوال التي لا دليل عليها.
أحسن الله إليكم. ما حكم وصف المسلم بأنه مطوع؟
أنه
مطوع
أليس مذكور في القرآن الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين؟ فالمطوع الذي يطيع الله سبحانه وتعالى عند العوام الذي يطيع الله أو يصلي بالناس يوم الناس يقول له مطوع
ثلاثة من عندهم ومعناه صحيح إلى الطاعة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يخص اسما من أسماء الله الحسنى جاعلا له عددا معينا يدعو به أو يدعوه به؟
الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل أسماء الله حسنى، ليس الحسنى مقصور على بعضها، كل أسماء الله حسن. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني عرفها وعمل وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. هم مجرد أن يحصيها يعدها ويكتبها؟ لا، لا بد يتفقه في معانيها ولا بد أنه يعبد الله على مقتضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. في الحرمين الشريفين يصلون صلاة التراويح 20 ركعة في شهر رمضان المبارك، أليس مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات فقط وجزاكم الله خيرا؟
سبقهم
صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من المهاجرين والأنصار في خلافة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث في رمضان حدا معينا، بل حث على قيام رمضان وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدث، وحث على قيام الليل ولم يحدث ورغب فيه. أما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، فهذا يعني على من يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، كما وصل حذيفة رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت معه فرددت للبقرة فقلت اركع لامعا، ثم استمر حتى اكملها وقرأ سورة آل عمران، قرأ سورة النساء، وقرأ سورة آل عمران 5 أجزاء ونصف في ركعتين. من يبي يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يصلي مثل صلاة الرسول الله يقوي طيب، ولكن اللي يصلي بالناس يخفف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه يطول، أما إذا أما الناس فإنه يراعيه. ولهذا الصحابة راعوا أحوال الناس فزادوا في العدد وخففوا في الصيام. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في الصيام ويخفف في العدد.
أحسن الله إليك. شيخنا الفاضل حفظكم الله، هل الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار كالحلف بغير الله ونحوه؟
لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو كسائر الذنوب. بالنسبة لأن العلماء اختلفوا في هل يغفر مثل بقية الكبائر التي دون الشرك أو أنه لا بد أن يعذب صاحبه، لكن إن عذب فإنه لا يخلد.
أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، نشهد الله أننا نحبكم فيه. أشكل علي تكفير ساد الدين، مع أن بعض من يسب الدين نرى منهم الحرص على صلاة الجماعة وأفعال الخير، أفيدونا أثابكم الله.
هذا تمام،
من يسب الدين ويحرص على الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سب الدين. لا يجوز للمسلم أن يسب الدين، إذا سب الدين فقد كفر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ماذا ننصح من لا يستطيع أن يستقيم كامل الاستقامة ولا يؤدي بعض الفرائض الضرورية في الدين؟
كيف ما يستطيع كامل الاستقامة ولا يؤدي
بعض الفرائض؟
بعض الفرائض أنه كامل الاستقامة، هذا مقصر جدا. هذا التناقض، لا بد أن يؤدي الفرائض، لا بد منها، ويتجنب المحرمات، وإلا لم يكن مستقيما. الاستقامة الكاملة أنه يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، أنه يؤدي الفرائض والمحسنات ويتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. وهؤلاء هم السابقون المقربون. أما من حصر على أداء الفرائض وترك المحرمات فقط وقد يرتكب شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات، فهذا من المقتصدين، هذا من المقتصدين. واما من يقع في شيء من المحرمات التي دون الشرك فهذا من الظالمين لانفسهم. الله جل وعلا يقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكثير. جنات عدن يدخلونها، فجعلهم كلهم في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات، إلا أن الظالم لنفسه معرض للعذاب، ولكن لا يخلد في العذاب وقد يعفو الله عنه.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله، وهذا صحيح. والسؤال: هل للعمل أثر؟ هذا كلام وهذا صحيح. والسؤال: هل للعمل أثر في التفاوت في درجات الجنة؟
هذه شك. الدرجات عند الله، الله بصير بما يعملون. أهل الجنة متفاوتون في منازلهم تفاوتا عظيما، لكن كل منهم فرق بما هو فيه، ولا يرى أن أحدا أحسن منه. فأهل الجنة متفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. تكلمتم شيخنا في حكم تارك الصلاة، فما حكم من صلى بعضها وترك بعضها؟ هل هو كافر أم مسلم؟ أفيدونا مأجورين.
إذا صلى بعضها وترك بعضها فهو كمن ترك الكل. يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا بد يحافظ عليها كله. حافظوا على الصلوات، ما قال على بعض الصلوات، حافظوا على الصلوات. وقال: والذين هم على صلاتهم دائمون. يقول على بعض، لا بد من المحافظه على كل الصلوات.
احسن الله اليكم. شخص اشترى شهاده وتوظف بها، وبعد مرور عده او عدد من السنوات تاب واستقام، فماذا يعمل في تلك الحالة؟ هل يعترف ويخجل مديره؟ وهل الراتب السابق الذي كان يتقاضاه حراما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك إن هذا كذب وغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. لكنه إذا تاب توبة صحيحة إلى الله عز وجل فإن الله يتوب على من تاب. وإذا أدى العمل على الوجه المطلوب، أدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب، فإنه يحل له راتبه، لأن الراتب في مقابل العمل. فإذا أداه على الوجه المطلوب فإنه يحل له راتبه.
أحسن الله إليكم.
مع التوبة إلى الله من الغش والكذب.
أحسن الله إليكم. ما قول فضيلتكم فيما ذكر عن بعض علماء السلف من ترك النكاح وصيام الشهر؟
ما أدري، هذا شيء رده الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إنه ما عنده رغبة في النساء أو مشغول ما يمكن من الزواج في الجهاد مثل حالة شيخ الإسلام بن تيمية، هذا اشتغل بالجهاد والتعليم ونشر العلم ومقامع البدعة ولم يتفرغ.
شكر الله لكم وأجزل لكم المثوبة. هذا يعني رجاء وطلب من طلبة العلم، يقولون فيه: نرجو من فضيلتكم التكرم بدورة علمية أو شرح كتاب في إجازة الصيف في هذه المدينة المباركة ليحصل لنا الاستفادة منكم أكثر. شكر الله لكم ونرجو تحقيق رغبتنا هذه.
هذا طلب وجيب، فأنا حسب الإمكان إذا سمح لي عملي بهذا فأنا ليس عندي مانع.
في ختام هذه المحاضرة نقول: جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة، وجزاه الله خيرا على تجشم الصعاب، حيث أتى في الصباح إلى المطار مطار الرياض وعاد، ثم أتى مرة ثانية ليواصل سفره إلى هذه المدينة وليحقق رغبة طلبة العلم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأنتم يا طلبة العلم شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.